الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الطبراني بن حبان في صحيحه واللفظ له. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بخصال من الخير، ثم ذكرها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخصلة الأولى التي أوصاه بها عليه الصلاة والسلام قال: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني. أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، يعني لمن هو أكثر مني غنى أو صحة أو عافية أو نحو ذلك، يعني ينظر إليه وهو أعلى منه في كثير من النعم، فأوصاه بأن لا ينظر إلى من هو فوقه. قال: وأن أنظر إلى من هو دوني، إلى من هو أقل مني في تلك الأمور وتلك النعم، سواء كان الأمر يتعلق بالصحة ولا بالعافية ولا بالغنى. وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها أن الإنسان لا يطلب ما في أيدي الناس، فإنه إن كان ينظر إلى من هو أعلى منه فهذا يدعوه إلى أن يطلب إلى ما في أيدي الناس. ومن جهة أخرى، فإن الإنسان إذا كان ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه وإلى من هو فوقه وأكثر منه نعمة، فهذا يدعوه إلى أن يقنع بما في يده من جهة، وإلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي عنده، لأنه يعرف بأنه في نعم عظيمة. ولهذا جاءت هذه الوصية النبوية. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدر نعم الله عليكم، يعني أحرى ألا تزدر نعم الله عليكم. الإنسان متى يعرف أنه في نعمة؟ أنت إذا كنت تنظر دائما لمن هو أعلى منك، أنت عندك مال وهذا أغنى منك فتنظر إلى من هو أغنى منك، متى تدرك بأنك عندك نعمة عظيمة؟ أنت الآن تمتع بالصحة وربما عندك شيء من الأمراض الخفيفة، إذا كنت تنظر إلى من هو أصح منك متى تشكر الله عز وجل على النعمة التي عندك؟ لكن إذا نظرت إلى من هو أدنى منك، لما تكون مريض مرض خفيف لكن تذهب إلى من وتنظر إلى من هو أشد مرض منك وأعظم مرض منك، أنت تنسى مرضك وتحسب نفسك من الأصحاء وتعرف النعمة التي تتقلب فيها. إذا أنت مريض وتستطيع أن تتحرك، تنظر إلى مريض ما يستطيع أن يتحرك على الفراش فترى نفسك كأنك لست مريضا وتعرف النعمة التي تتقلب فيها. ومن ثم الذي ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، هذا يدعوه إلى أن يعرف النعم التي يتقلب فيها، ومن ثم يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فجاءت هذه الوصية النبوية بأن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، فإن هذا أحرى وأجدر بأن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي يتقلب فيها. وهذا طريق معرفة النعمة التي يتقلب فيها. أما إذا قلبنا العكس وكان الإنسان دائما ينظر إلى من هو أعلى منه في هذه الأمور وفي هذه النعم من جهة الغنى ولا الصحة ولا العافية أو غيرها، وهذه كلها على سبيل الأمثلة، إذا كان ينظر دائما لمن هو أعلى منه فيرى نفسه دائما محروما، ويدعو هذا إلى الطمع والحرص على الدنيا. وإذا كان كذلك طامعا يحرص على هذه الدنيا، متى يحرص على الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ لكن إن قنع بما عنده حين نظر إلى من هو أسفل منه فعرف أنه يتقلب في نعم عظيمة، فهذا يدعوه إلى أن يقنع بما عنده ويجعله مقبلا على طاعة الله، شاكرا لمولاه على النعم التي أنعم بها عليه. ثم قال في الوصية الأخرى: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. والدنو منهم يعني من مجالسهم وقربهم. أوصاه بأن يحب المساكين وبأن يدنو منهم ويقرب منهم. لماذا الوصية بحب المساكين؟ المسكين ليس عنده شيء من الدنيا يطمع فيه ولا يحب لأجله ويتقرب منه يتزلف إليه فقال هذا يحبه لأجل أن عنده المال ولا عنده الجاه ولا عنده كذا، لكن هذا مسكين إن أحبه فمعناه أن هذا الحب إنما هو لله سبحانه وتعالى، فإنك إنما تحبه لله لا تحبه طمعا في شيء عنده ولا في دنيا عنده. فلما كان ذلك مسكينا ليس عنده شيء فإنك إن أحببته أحببته لله سبحانه وتعالى. فلذاك أوصاه صلى الله عليه وسلم بحب المساكين، قال والدنو منهم يعني والقرب منهم ومن مجالسهم ومجالستهم ونحو ذلك. ثم قال وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني أن أصل رحمي، وهذا هو الشاهد في الحديث المتعلق بصلة الرحم، أوصاه بصلة الرحم من جهة، لكن قال له صلى الله عليه وسلم وإن أدبرت يعني وإن بعدت وإن قطعت فإنك تحرص على صلة الرحم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة بيّن لنا بأن صلة الرحم الحقيقية التي تكون حين يقطعك هذا الذي تريد أن تصله، وهذه صلة الرحم، ليس الواصل بالمكافئ. مش معنى المكافئ يعني أنك تصله ويصلك، فلا تصل إلا من وصلك، هذا مكافأة، وصلك تصله، زارك تزوره، تحسن أحسن إليك تحسن إليه، هذا ليس هو الواصل حقيقة. من كان هذه صلة رحم، لكن ليس هذا هو الواصل حقيقة، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها كما يقول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أخوك ولا عمك ولا ابن عمك ولا خالك ولا ابن أختك حين يهجرك وحين يقطعك وحين يصد عنك وأنت تحرص على صلته، تذهب إليه وتزوره وتسلم عليه وتحسن عليه وهو باق على ما هو عليه، فأنت على خير. هذه الصلة الحقيقية، مثل ما قال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل حين قال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، انظر يصلهم ويقطعونه، وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني يؤذونه من جهة أخرى، ليست القطيعة فقط، قطيعة ويؤذونه. فقال لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت عليهم، في الأول قال كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير، معين، معين من الله جل وعلا عليهم. وتبقى يعني هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام له أن يستمر على ما هو عليه، قطيعتهم وأذاهم وجهلهم عليه لا يكون سببا في أن يقطع رحمه، بل أوصاه بأن يثبت على ما هو عليه، وبشره بأنه ما دام على هذه الحال فإن له ظهيرا من الله، يعني معينا من الله سبحانه وتعالى. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، يعني أوصاه أن لا يخاف في الله لومة لائم، لا يقدم خوف أحد على خوف الله جل وعلا، لا يقدم خوف أحد على الخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنه حين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يرده راد ولا يصده صاد عن ذلك، لأنه لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يقدم خوف أحد على الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال وأن أقول الحق وإن كان مرا، يعني حتى وإن كان ثقيلا شديدا على النفس، لما تقول كلمة الحق قد تكون ثقيلة وشديدة على النفس، هذا ما يدعوك إلى ترك قول كلمة الحق، بل تقول الحق وإن كان مرا، حتى وإن كان ثقيلا وشديدا على النفس، ما دام حقا فإنه يقال، فتقول الحق وإن كان مرا كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم الحق ثقيل، ولكن كما يقال هو هنيء، ثقيل وهو هنيء، بخلاف الباطل، فالباطل خفيف وهو وبيء. قال وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من هذه الكلمة، وهذه أيضا أوصى بها بن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخبره بأنها كنز من كنوز الجنة. وهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال يوصيني بأن أكثر من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي فيها إذعان وخضوع لله سبحانه وتعالى وتبرؤ من الحول والقوة، وأن الإنسان لا يتحول من حال إلى حال ولا يتغير أمره وحاله إلى حال أخرى إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة له، فهذا تبرؤ من حوله وقوته، وفي إذعان وخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن حاله لا يتغير من حال إلى حال إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة عظيمة جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمها بقوله بأنها كنز من كنوز الجنة، قال أوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فإنها كنز من كنوز الجنة، الكنز يعني المال النفيس، وقوله كنز من كنوز الجنة هذا لبيان عظم هذه الكلمة، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها كنز من كنوز الجنة فيها دعوة للحرص عليها، فهي مال نفيس وكنز عظيم يحرص عليه، خاصة إذا تمعن فيها الإنسان يا إخوة. وأنه بذلك يفوض أمره لله ويستسلم لله ويذعن لله ويتبرأ من حوله وقوته. هذه المعاني التي ينبغي أن يستحضر الإنسان ويقل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكثر الإنسان من هذه الكلمة التي قال صلى الله عليه وسلم بأنها كنز من كنوز الجنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.